أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. التنبيه الخامس: ذكرنا لحد الآن في الخطابين المتزاحمين الذي تم فيهما ملاكا خطأ وصولا وتنجزا وفعلية، خطابين تامين من حيث التنجز والفعلية، ولحد الآن هذا الكلام كان حول هذين الخطابين المتزاحمين التامين من حيث الفعلية والمنجزية. لكن إذا كان هناك خطابان أحدهما مجهولا والآخر فعليا، هل يتحقق التزاحم في هذين الخطابين أم أنه يرجع إلى التعارض حينئذ، ويكون بناء على امتناع وجود حكمين واقعا متضادين واقعا، فلا بد أن يكون أحدهما. إذ عرفتم سابقا أن موضوع التعارض عدم إمكان تحقق حكمين متضادين واقعا، فلا بد أن يكون أحدهما. حينئذ النزاع في هذا، فيما إذا فرض أحد المتزاحمين مجهولا ولم يكن فعليا وتاما من حيث الفعلية والتنجز، فهل يتصور التعارض في هذا أم أن هذا أيضا داخل في الترتب؟ بناء على القول بامتناع استحالة أو امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإنه يستحيل إلا أن يكون أحدهما. وقلنا بأنه تغليب جانب الأمر حينئذ هذا داخل في التعارض ولا إشكال فيه، وبناء على استحالة الترتب أيضا، فبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب الأمر، وقلنا باستحالة الترتب، فهو من الأقسام التعارض هذا. وأما بناء على إمكان الترتب، هل يصح ويكون هذا داخلا في هذا أو لا؟ هل يمكن الترتب في المقام أو لا؟ ذهب الشيخ المحقق النايني رحمه الله في أحد تقريراته من أنه لا يمكن الترتب في المقام، وقد تقدم سابقا منه أن كل مورد لا يمكن الترتب لا يكون تزاحم فيه، إذ جعل بينهما تلازم. التزاحم لا يمكن أن يتحقق إلا فيما إذا كان هناك إمكان الترتب، أما إذا لم يمكن الترتب فلا تزاحم حينئذ. فذهب المحقق النايني في أحد تقريراته من أنه لا يمكن الترتب في المقام، أي فيما إذا كان أحد الخطابين مجهولا. والسر في ذلك أنه إما يرجع إلى عدم تحقق شرط الترتب أو إلى عدم تحقق موضوع المترتب عليه. أنكم تعلمون في الترتب يكون هناك حكم مترتب عليه ومترتب، وحكم آخر مترتب، وهناك شرط في الترتب وهو إتيان أحدهما عند عصيان الآخر، هذا هو موضوع الترتب. فهناك حكمان أحدهما مترتب عليه والآخر مترتب بشرط عصيان الآخر، هذا هو الترتب. في المقام لا يمكن أن يتحقق الترتب، وذلك إما لعدم تحقق الشرط في المترتب عليه وهو عصيان الآخر، إذ لم يعلم الحكم حتى يتحقق العصيان. العصيان فرع العلم بالحكم وتركه، أما إذا لم يكن هناك علم بالحكم فلا يتحقق عصيان، فمن هنا لم يتحقق الشرط. وإما من أجل أن موضوع حكم المترتب هو أن يكون هناك عصيان للمترتب، موضوع حكم المترتب هو أنه عصيان الحكم المترتب عليه، والمفروض أنه هناك حكم مجهول فلا يمكن أن يتحقق موضوع حكم المترتب، فإما لفقد شرط حكم المترتب عليه وهو شرط العصيان فلم يكن هذا الشرط متحققا لفرض الجهل بالحكم، وإما لأن موضوع حكم المترتب الذي هو عصيان حكم المترتب عليه والمفروض أن المترتب عليه مجهول فلا يمكن أن يتحقق هذا الموضوع. ولأجل هذا قال بعدم إمكان تحقق الترتب فيما إذا كان هناك حكمان متزاحمان أحدهما معلوم وتام من حيث الفعلية والتنجز والآخر مجهول، وهل هذا الكلام بكلا شقيه صحيح أو ليس بصحيح، والحق إمكان الترتب في المقام وصحة الترتب فيه، وذلك لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع ومسألة الترتب واستحالة الترتب وإمكانه تختلفان مناطا وملاكا. مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي هو ما إذا كان هو بناء على الامتناع أيرجع أنه لا يمكن أن يجتمع حب وكراهة وإرادة وبغض بالنسبة إلى موضوع واحد، ولذلك قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فلا بد من تغليب أحدهما، إما الأمر وإما جانب النهي. فالمناط في امتناع اجتماع الأمر والنهي هو عدم استحالة اجتماع مبادئ الحكم من الحب والكراهة، من الإرادة والبغض، من الحب والبغض والإرادة والكراهة في موضوع واحد، لا يمكن أن يجتمع الإرادة والكراهة في موضوع واحد، يستحيل أن يجتمع، ويستحيل أن يجتمع الحب والبغض في موضوع واحد من جهة واحدة، ولذلك قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي بلا فرق بين أن يكون هناك علم بالحكم أو جهل بالحكم، لأن هذا يرجع إلى المبادئ حينئذ. مبادئ الحكم هو الحب والبغض، إرادة كراهة، لا فرق في هذا السبب والملاك في الامتناع بين أن يكون الحكمان معلومين أو يكون أحدهما معلوما والآخر غير معلوم، المناط فيه هذا. وأما مسألة امتناع الترتب وعدم امتناعه هو أنه لا يمكن اجتماع الأمر وأمرين بالنسبة إلى ضدين، كيف يمكن أن يكون هناك اجتماع أمر أو حكمين في بالنسبة إلى الضدين في مرحلة واحدة؟ فمناط الترتب هو مرحلة الامتثال لا مرحلة مبادئ الحكم. مناط الامتناع امتناع الاجتماع الأمر والنهي في مبادئ الحكم من أنه لا يجتمع إرادة وكراهة في موضوع واحد، بينما هنا في مسألة امتناع الترتب يرجع إلى من؟ يرجع إلى مرحلة الامتثال، في أن المكلف لا يمكنه أن يجمع بينهما في آن واحد، ففي مرحلة المكلف لا يمكن أن يأمر المرء مولاه ويحرك العبد لاجتماع الضدين في مرحلة وفيان واحدين. في مرحلة التحريك في مرحلة البعث والانبعاث لا يمكن أن يتحقق بالنسبة إلى الضدين حينئذ، هذا هو الذي يكون في المقام. ففي مسألة امتناع الجهل امتناع الأمر والاجتماع الأمر والنهي لا يفرق بين العلم بالحكمين علم بهما أو علم بأحدهما والجهل بالآخر، مبادئ الحكم لا يجتمعان. وفي مسألة الترتب تحريك المكلف والعبد نحو الضدين لا يمكن أن يتحقق، ما غير معقول أن يأمر المولى أن يتحرك العبد على إتيان الضدين اللذين لا يمكن اجتماعهما. من هنا المناط في هذا يختلف عن المناط في الآخر، فقياس المقام على مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي غير تام، حينئذ نرجع إلى امتناع الترتب. هل يمكن أن نقول بأن المترتب هنا ممتنع أو لا؟ أن الترتب ممكن بناء على أنه الأحكام من الاعتباريات، فالأمر واضح لا إشكال في أن الحكم من الاعتباريات، يمكن أن يتعلق بضدين، إرادة تعلق بضدين ولا يستلزم منه أي محذور. إذن يمكن الإرادة وهي من مبادئ الحكم من الأمور التكوينية أن تتعلق هذا تعلق الإرادة بأمرين بضدين حينئذ إذ لا إشكال فيه ولا يستلزم منه محذور لا ذاتا ولا عرضا. فيمكن بناء على كون الأحكام الشرعية اعتباريات والاعتباريات يمكن أن تتحقق بضدين ويتعلق بضدين، والإرادة مع أن الإرادة من مبادئ الحكم التكوينية وهذا المبدأ التكويني يمكن أن يتعلق بضدين ولا محذور في ذلك. يريد المولى الإزالة والنجاسة، أما في مرحلة الامتثال شيء آخر، ولكن إرادته بالإزالة والنجاسة صحيح ولا يستلزم منه أي محذور لا ذاتا ولا عرضا. هذا بناء على كون الأحكام اعتباريات وهذا الاعتبار يمكن أن يتعلق، وعلى فرض ذلك أن الإرادة أمر تكويني والأمر التكويني يمكن أن يتعلق بضدين من دون أن يحصل محذور لا ذاتا ولا عرضا، هذا واضح. وأما بناء على أن الأحكام التكليفية الأحكام كلها مشروطة بالقدرة حينئذ لا ريب ولا لقبح تكليف العاجز لحكم العقل بحكم بقبح تكليف العاجز، فحينئذ لا إشكال في أنه إذا كان أحدهما مجهولا لا يتعلق به التكليف لعدم قدرته على أتيانه، فيتعين الحكم بالذي يعلم حينئذ ولا يتعلق الحكم بذلك المجهول، هذا واضح. وأما بناء على أن المراد من الحكم هو أن الحكم إنما هو بداع التحريك والبعث، حينئذ الحكم هو أن يكون بداع التحريك والبعث، إذا لم يكن هناك داع التحريك والبعث في الحكم فلا حكم حينئذ. هذا المبنى في الحكم صحيح ولا إشكال فيه على بناء على رأي بعضهم من أن الأحكام إنما تشرع بداع التحريك والبعث، ولا ريب ولا إشكال في أن التحريك والبعث ليس المراد منهما الفعليان بل هما يراد منه الشأني الاقتضائي، إذ لو أريد من التحريك والبعث الفعليين فيختص بالقادر فقط، كما أنه لا يكلف الجاهل حينئذ أي الذي يريد ينوي الإطاعة حينئذ هذا يكون الحكم به فيه تاما، أما إذا أراد العصيان من أول الأمر فلا يكون التكليف بالنسبة إليه تاما، إذ لا تحريك ولا تبعث بالنسبة إليه، كذلك بالنسبة إلى القادر حينئذ. هذا بناء على هذا الأمر يمكن أن يأتي السؤال، هل يمكن أن يتحقق حكم بداع التحريك والبعث بالنسبة إلى حكم مجهول مزاحم مع حكم فعلي؟ يمكن أن يتحقق هذا السؤال في المقام، ولكن الصحيح أنه يمكن وصحيح ولا إشكال فيه، إذ المراد من الانبعاث الانبعاث الاقتضائي الشأني وليس المراد من الانبعاث الانبعاث الفعلي حتى يستشكل علينا هذا، والانبعاث الفعلي الشأني الاقتضائي يتحقق ولو كان الحكم مجهولا. فالمولى يكلف العبادة بداع التحريك والبعث الشأني والاقتضائي والانبعاث الاقتضائي وهو يتحقق حتى إذا ما كان حكما مجهولا في البين فلا إشكال في البين، ويقع التزاحم بين الحكم المعلوم التام من حيث الفعلية والتنجز وبين الحكم المجهول حينئذ. فإن كان المجهول هو الأهم يترك ذلك المجهول ويؤتى بذلك المعلوم، إذ الإطلاق بالنسبة إليه تام والفعلية بالنسبة إليها هذا تام، فيتنجز عليه هذا الحكم المعلوم حينئذ. ومن هنا صحح من صحح ضد العبادي بناء على القول بامتناع سماع الأمر والنهي، فبناء على امتناع الترتب قال بأنه يمكن تصحيح العباد والضد العبادي بناء على امتناع الترتب من هذا السبيل، إذ أن هنا حكم مجهول وحكم معلوم، الإطلاق بالنسبة إليهما تام، لكن بما أن أحدهما مجهول لم يكن فعليا بالنسبة إليه يتعين الآخر، فإن الإطلاق بالنسبة إليه تام ولا إشكال فيه. أما بناء على اجتماع الأمر والنهي لا يفرق بين العلم بالحكم والجهل في الحكم، لأن مسألة الاجتماع وامتناع اجتماع الأمر والنهي مبني على مبادئ الحكم من عدم إمكان تعلق الإرادة والكراهة في موضوع واحد حتى لو كان الحكم مجهولا، فحينئذ هذه مسألة وهنا مسألة أخرى. فالصحيح إمكان الترتب ويؤتى بهذا الحكم المعلوم، ومن جميع ذلك يظهر ما ذكره المناقشة فيما ذكره المحقق النايني من الوجهين السابقين. هذا كله بالنسبة إلى كبرى التزاحم الذي هو خارج من موارد التعارض، وأما التطبيقات فهي كثيرة ذكرنا بعضها، والبعض الآخر مذكور في الفقه على نحو التفصيلي. لكن في المقام وجه آخر من التزاحم ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، وجعله من التزاحم الراجع إلى التعارض بين الخطابين، وأسماه بالتزاحم الملاكي، أي التزاحم في مقتضيات الأحكام وتأثير تلك المقتضيات والملاكات، أسمى هذا التزاحم بالتزاحم الملاكي. فهل هناك مبرر لتقسيم هذا وجعل تزاحم ملاكي، وما هو الدليل على ذلك؟ يأتي البحث فيه إن شاء الله تبارك.